من المرعب حقاً، يعني أن يستيقظ المرء في صباح يوم هادئ ليقرأ خبراً صغيراً في الصحيفة يخبره أن هويته الرقمية وسجلاته الطبية الأكثر سرية
وتفاصيل حساباته البنكية أيضاً.
بالضبط، كل هذا قد سرقت وبيعت في السوق السوداء منذ عام كامل، وأن المؤسسة التي كان يثق بها كانت تتستر على هذا الاختراق طوال تلك الفترة.
هذا لم يعد مشهداً من فيلم خيال علمي، هذا واقع حدث بالفعل، وجرى الإعلان عنه اليوم في 19 من أبريل لعام 2026.
صحيح، وفي هذا الاستكشاف المتعمق اليوم لدينا مهمة محددة. نحن لا نكتفي بمجرد سرد الأخبار، بل نحاول فهم هذا التناقض الصارخ في عصرنا الحالي.
التناقض بين التقدم المذهل والهشاشة المطلقة، يعني؟
تماماً. كيف يمكن للبشرية أن تبني ذكاءً اصطناعياً خارقاً وحواسيب كمية تقهر المستحيل، وفي نفس الوقت تفشل أبسط أنظمة الحماية لدينا في تأمين مستشفى محلي أو حماية عقد مالي ذكي من الانهيار في دقائق؟
أسئلة صعبة فعلاً.
المصادر التي جمعناها اليوم هي مجموعة مكثفة من الأخبار التكنولوجية. نتحدث عن هجوم شبكة كريبداو، أزمة المعالجات، تقدم الحوسبة الكمية، اختراق المستشفيات، تسريبات نينتندو، وتحديثات سيارات تسلا. طيب، دعونا نفكك هذه المعطيات ونبدأ من نقطة الصفر، من العصب الذي يغذي كل هذه التكنولوجيا، المعالجات الدقيقة.
نقطة بداية ممتازة.
الأخبار اليوم تشير إلى أن شركتي إنتل وإي إم دي رفعتا أسعار المعالجات المركزية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% على جميع خطوط الإنتاج، لكن
الكارثة ليست في السعر فقط.
بالضبط، الكارثة في وقت التسليم. الطلبيات التي كانت تصل خلال أسبوعين أصبحت تستغرق 6 أشهر. هل عدنا إلى أزمة سلاسل الإمداد التي رأيناها سابقاً؟
لا، الأمر مختلف تماماً هذه المرة. نحن لا نواجه مشكلة في التصنيع أو إغلاقاً للمصانع، بل نواجه تحولاً جذرياً في طبيعة الطلب نفسه.
قصدك بسبب الذكاء الاصطناعي؟
صحيح، الجوع الحالي لشركات الذكاء الاصطناعي لا يشبه أي شيء رأيناه في تاريخ الحوسبة. في الماضي، يعني، كانت الشركات تشتري المعالجات لتحديث حواسيب الموظفين أو خوادم المواقع العادية. اليوم هذه الشركات تلتهم رقائق السيليكون لبناء مراكز بيانات عملاقة، الغرض الوحيد منها هو تدريب نماذج لغوية ضخمة جداً تتطلب قوة حوسبية هائلة تعمل بالتوازي.
لكن مهلاً، لماذا لا تستطيع شركات تصنيع الحواسيب الشخصية مثل HP وديل ببساطة دفع أسعار أعلى للحصول على حصتها؟ المصادر تصف وضع هذه الشركات بأنه كابوس وبأنهم يعانون من أزمة أسعار مرتفعة بلا مخزون. أليس هذا سوقاً حراً؟
هو سوق حر أكيد، لكن بقوة شيئائية غير متكافئة إطلاقاً. شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مدعومة بمليارات الدولارات من الاستثمارات.
يا إلهي، يعني يدفعون مقدماً؟
بالضبط، هي تقوم بحجز طاقة التصنيع في مسابك السيليكون قبل حتى أن تصنع الرقائق. بالنسبة لشركة مثل ديل أو HP، هامش الربح في الحاسوب الشخصي ضئيل جداً.
ويعتمدون على التوريد السريع، أليس كذلك؟
صحيح، يعتمدون على نموذج التوريد في الوقت المناسب. فعندما تأتي شركة ذكاء اصطناعي وتشتري إنتاج المصنع لستة أشهر قادمة وبأسعار خيالية، تنهار سلاسل الإمداد المخصصة للمستهلكين تماماً.
هذا يوضح الكثير، الذكاء الاصطناعي يبتلع الحوسبة التقليدية حرفياً.
تماماً، ونحن نرى تهميشاً كاملاً لسوق الحوسبة التقليدية.
لكن المصادر تشير إلى أن هناك ثورة أخرى أكبر وأسرع بدأت تخرج من المختبرات إلى الواقع. شركة جوجل أعلنت عن شريحة أسمتها ويلو، وتدعي أنها حلت مشكلة تصحيح الأخطاء الأسية.
هذا إعلان ضخم جداً.
وفي نفس الوقت، IBM التزمت رسمياً بأن نظامها نايت هوك سيصل إلى التفوق الكمي بحلول نهاية هذا العام 2026. نتحدث عن سرعات تصل إلى 13,000 مرة، أسرع من أقوى حاسوب فائق حالي.
أرقام مذهلة فعلاً.
قبل أن ننبهر بالأرقام، هل يمكننا التوقف عند هذا المصطلح الغريب، تصحيح الأخطاء الأسية؟ لماذا يعتبر هذا الإعلان من جوجل بتلك الأهمية؟
طيب، لفهم هذا يجب أن نعرف كيف يعمل الكمبيوتر الكمي أساساً. الحواسيب التقليدية التي نستخدمها يومياً تعتمد على البت، والذي يكون إما صفراً أو واحداً.
صحيح، لغة الآلة البسيطة.
بالضبط، لكن الحواسيب الكمية تعتمد على الكيوبت، والذي يمكن أن يكون صفراً وواحداً في نفس الوقت بفضل ميكانيكا الكم. المشكلة الكبرى هنا هي أن هذه الكيوبتات هشة جداً.
هشة؟ كيف يعني؟
يعني أي تغير طفيف في الحرارة أو حتى إشعاع كوني عابر يمكن أن يدمر العملية الحسابية بأكملها، وهذا ما يسمى بالخطأ الكمي.
فهمت.
لعقود طويلة، كلما زدنا عدد الكيوبتات لزيادة قوة الجهاز، زادت الأخطاء بشكل أسي وخرجت عن السيطرة تماماً.
إذن أعلن جوجل يعني أنهم تجاوزوا هذه العقبة؟
صحيح، إعلانهم عن شريحة ويلو يعني أنهم ابتكروا بنية هندسية وخوارزمية قادرة على اكتشاف هذه الأخطاء وإصلاحها في أجزاء من المليون من الثانية دون تدمير العملية الحسابية الأصلية. ما يثير الاهتمام حقا هنا هو أن هذا هو الكأس المقدس في هذا المجال.
طيب، إذا شبهنا الحوسبة التقليدية بشخص يحاول الخروج من متاهة، فهو سيقوم بتجربة كل مسار ثم يعود ليجرب مسارا آخر إذا وجد طريقا مسدودا.
تشبيه جميل.
لكن الكمبيوتر الكمي المستقر كأنه يغمر المتاهة بأكملها بالماء في لحظة واحدة ليكتشف كل المسارات الممكنة دفعة واحدة، كأننا نخترع آلة انتقال آني بينما لا نزال عالقين في ازدحام مروري رقمي خانق بسبب الذكاء الاصطناعي. هل نحن نتحرك بسرعة تفوق قدرتنا على السيطرة؟
هذا التشبيه دقيق جداً. القدرة على تجربة كل الاحتمالات في وقت واحد هي ما يجعل التفوق الكمي حقيقة. نحن لا نتحدث هنا عن تشغيل ألعاب الفيديو بسرعة أكبر، يعني بل عن حل معضلات كيميائية وفيزيائية حقيقية.
مثل ماذا؟
المصادر ذكرت أن شركتا مثل BMW وإيرباص تستخدم هذه التكنولوجيا الآن لتحسين خلايا الوقود. هم يستخدمون الحوسبة الكمية لمحاكاة التفاعلات الجزيئية بدقة لم تكن ممكنة من قبل لاختراع مواد جديدة كلياً.
هذا يبدو وكأنه قفزة هائلة للبشرية، لكن المصادر تحمل تحذيراً شديداً لهجة أيضاً. هناك أبحاث مشتركة بين جوجل وشركة أوراتوميك تقول إن هذا التقدم يهدد بشكل مباشر بروتوكولات التشفير الحالية التي يعتمد عليها الإنترنت. كيف يمكن لآلة تصمم خلايا وقود متطورة أن تدمر الإنترنت؟
لأن الإنترنت كله يعتمد على التشفير الرياضي، وتحديداً خوارزميات تعتمد فكرتها على ضرب أعداد أولية ضخمة جداً.
الخوارزميات الكلاسيكية.
بالضبط. بالنسبة للكمبيوتر التقليدي، فك هذا التشفير قد يستغرق ملايين السنين. لكن بالنسبة لكمبيوتر كمي وصل لمرحلة التفوق وحل مشكلة الأخطاء، يمكنه فك هذا التشفير في ثوان أو دقائق معدودة.
يا إلهي، ثوان فقط؟
نعم، والمشكلة الكبرى هي أن العالم غير مستعد إطلاقاً. كل التحويلات البنكية، رسائل البريد الإلكترونية السرية، وقواعد البيانات الحكومية محمية بهذه الخوارزميات التي ستصبح قريباً جداً بلا قيمة.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً وربما مرعباً. إذا كانت الحوسبة الكمية ستكسر التشفير في المستقبل القريب، فمن المثير للسخرية أن أنظمتنا الحالية تفشل بشكل ذريع اليوم حتى بدون كمبيوتر كمي.
صحيح، نحن لا نحتاج لكمبيوتر كمي لنرى الفشل الأمني اليوم.
دعنا ننتقل إلى أزمة الأمانة التي ذكرت في المصادر. قبل أيام قليلة حدث اختراق تاريخي لشبكة كيلب داو في عالم التمويل اللامركزي. تمت سرقة 293 مليون دولار في 46 دقيقة فقط.
رقم مخيف في وقت قياسي.
التفاصيل تقول إن المهاجم استغل ثغرة في أنظمة عبور السلاسل، وتحديداً نظام لاير زيرو. المهاجم تمكن من توليد 116,500 رمز من عملة RS ETH، وهو ما يمثل 18% من إجمالي العرض المتداول للعملة.
كارثة حقيقية للعملة.
ثم استخدم هذه الرموز الوهمية كضمان لاقتراض 250 مليون دولار من منصة آفي
مما أدى لانهيار عملتهم بنسبة 14%. سؤالي هنا، العقود الذكية تفترض أنها آمنة رياضياً وتعمل بلا مركزية تامة. كيف يمكن لشخص أن يطبع رموزاً وهمية من العدم ويحصل مقابلها على أموال حقيقية؟ أين الخلل؟
الخلل ليس في التشفير الرياضي نفسه، بل في المنطق البرمجي الذي يربط بين شبكات البلوك تشين المختلفة. لفهم ذلك، يجب أن نوضح ماهية جسور عبور السلاسل. في عالم العملات الرقمية، شبكة إيثيريوم لا تتواصل مباشرة مع شبكات أخرى.
إذن يحتاجون لوسيط؟
بالضبط. الجسر هو عبارة عن عقد ذكي يعمل كوسيط. الفكرة الأساسية هي أنك تحجز عملاتك في الشبكة الأولى، فيقوم الجسر بإرسال رسالة أو إشعار للشبكة الثانية لإصدار عملات موازية لك هناك. ما حدث في هجوم نظام لاير زيرو هو فشل كارثي في طريقة التحقق من تلك الرسالة.
بمعنى أنه قام بتزوير الإشعار، كأن هذه الجسور أشبه بنقاط عبور حدودية خالية من حرس الحدود أو التحقق من الجوازات، يعني كأن شخصاً يطبع إيصال إيداع مزيفاً من بنك، ثم يذهب إلى بنك آخر ويطلب قرضاً بناء على هذا الإيصال، والبنك الثاني لا يكلف نفسه عناء الاتصال بالبنك الأول للتأكد؟
هذا تشبيه مثالي. العقد الذكي في الشبكة المستهدفة مصمم لتنفيذ الأوامر برمجياً دون تفكير بشري. الثغرة كانت في الكود المسؤول عن التحقق من التوقيعات الأمنية.
مجرد خطأ برمجي بسيط؟
نعم، المهاجم استغل هذا الخطأ البرمجي الدقيق ليرسل رسالة تبدو شرعية تماماً للنظام تخبره بأنه قام بإيداع أصول ضخمة، وبناء على ذلك قام العقد الذكي تلقائياً بطباعة تلك الرموز الجديدة.
والمنصات الأخرى صدقت هذا؟
أكيد، لأن منصات الإقراض مثل آفي تعتمد على عقود ذكية أخرى تقرأ الأرصدة آلياً، فقد اعتبرت هذه الرموز الجديدة ضماناً حقيقياً وأعطته 250 مليون دولار حقيقية.
يعني إذا ربطنا هذه التفاصيل بالصورة الكبرى، اللامركزية لا تعني الأمان التلقائي.
تماماً، كثرة الوسائط البرمجية تخلق نقاط فشل حرجة يمكن استغلالها في دقائق كما رأينا.
طيب، هذا يقودنا إلى نقطة أعمق في الكارثة الأمنية. إذا كان عالم التشفير والتمويل اللامركزي يعتبر بيئة خطيرة بطبيعته، والجميع يعرف ذلك، فماذا عن المؤسسات الحيوية والمركزية التي يفترض أنها تخضع لأعلى معايير الحماية؟
هنا نرى وجهاً آخر للفشل.
المصادر تتحدث عن كارثة حقيقية في مستشفى كوكفيل الإقليمي في ولاية تينيسي. عصابة برمجيات فدائية تدعى ريسيدا تمكنت من سرقة 500 جيجا بايت من البيانات تخص قرابة 338 ألف مريض.
بيانات حساسة جداً.
نتحدث عن أرقام الضمان الاجتماعي، الهويات الحكومية، والمعلومات المالية والطبية الحساسة. العصابة طلبت فدية قدرها 10 عملات بيتكوين، أي حوالي 1,150,000 دولار. لكن
الجزء الصادم قادم، أليس كذلك؟
نعم، الجزء الذي يجعل العقل يتوقف هنا هو أن الهجوم وقع في يوليو من عام 2025، والمستشفى لم يبلغ المرضى إلا الآن في أبريل 2026. كيف يمكن لمؤسسة طبية أن تنتظر عاماً كاملاً لتخبر الناس أن حياتهم الرقمية قد سرقت؟ أين النسخ الاحتياطية؟
يعني إذا ربطنا هذه التفاصيل بالصورة الكبرى، هذا الحدث يسلط الضوء على فشل منهجي ومزدوج. من الناحية التقنية، هناك قاعدة ذهبية في أمن المعلومات تعرف بقاعدة 3-2-1 للنسخ الاحتياطية.
ما هي هذه القاعدة؟
تعني الاحتفاظ بثلاث نسخ من البيانات على نوعين مختلفين من الوسائط، مع الاحتفاظ بنسخة واحدة خارج الموقع غير متصلة بالإنترنت.
منطقي جدا.
لكن ما تفعله عصابات الفدية المتطورة اليوم مثل عصابة ريسيدا هو أنها لا تقوم بتشفير البيانات فور اختراق النظام، بل تظل كامنة في الشبكة لأشهر تبحث عن تلك النسخ الاحتياطية وتدمرها أو تشفرها أولاً ثم تشن الهجوم النهائي.
يا إلهي، يقطعون خط الرجعة تماماً.
بالضبط، وعندما لا يجد المستشفى أي وسيلة لاستعادة البيانات يقع في فخ الابتزاز.
حسناً، أستطيع فهم التعقيد التقني وراء اختراق النسخ الاحتياطية، لكن كيف يمكن تبرير الصمت لعام كامل؟ هذا ليس مجرد فشل تقني، هذا تستر واضح.
وهذا هو الفشل الثاني، أزمة الشفافية. المستشفيات غالباً ما تدخل في مفاوضات سرية طويلة مع المهاجمين، بالتوازي مع تحقيقات قانونية معقدة ومحاولات لتحديد حجم الضرر الفعلي قبل الإعلان عنه، خوفاً من الدعاوى القضائية والذعر العام.
المصادر ربطت هذه الحادثة باختراق شركة Change Healthcare أيضاً، أليس كذلك؟
صحيح، ذلك الاختراق أثر على 100 مليون أمريكي. التناقض هنا صارخ جداً، فبينما ينهار النظام اللامركزي فورياً أمام الجميع في دقائق، تفشل الأنظمة المركزية ببطء وتظل تخفي فشلها لأشهر أو حتى سنوات، تاركة البيانات الضحايا مكشوفة للبيع والاستغلال طوال تلك الفترة دون علمهم.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا للمستهلك؟ نحن نتحدث عن بنى تحتية ومؤسسات كبرى، ولكن كيف يترجم كل هذا الفشل الأمني وهذا التقدم التقني المتسارع في المنتجات التي نستخدمها يومياً؟
دعنا ننظر إلى قطاع الترفيه كبداية.
المصادر كشفت عن تسريب ضخم طال شركة نينتندو، حيث تم تسريب خطة إصدارات جهاز سويتش 2 بالكامل للصيف والخريف لعام 2026.
تسريب هائل، شمل أسماء ألعاب كبيرة.
نعم، التسريبات تضمنت ألعاباً ضخمة مثل مترويد 6 وواريو لاند وستار فوكس، وحتى نسخة معاد بناؤها بالكامل من اللعبة الكلاسيكية زيلدا أوكارينا أوف تايم.
بل وشملت مواصفات الجهاز أيضاً.
صحيح، ذكر أنه أقوى ب4 مرات في وضع الإرساء المنزلي ومرتين في الوضع المحمول. والمصادر ذكرت أيضاً نجاح لعبة بوكيمون بوكوبيا. نينتندو غاضبة وتتخذ الآن إجراءات قانونية صارمة. التناقض هنا مضحك ومحزن في آن واحد، يعني كيف تعجز شركة بحجم نينتندو تبلغ قيمتها مليارات الدولارات عن حماية معلومات بسيطة عن ألعابها، بينما يطلب من البشر الثقة في خوارزميات للقيادة بهم في الشوارع؟
هذا يندرج تحت ما نسميه عدم تماثل المعلومات. حماية الأسرار التجارية في عصر الاتصال الدائم أصبحت شبه مستحيلة،
حتى للشركات العملاقة؟
خصوصاً للشركات العملاقة. عندما يتطلب تطوير وتصنيع جهاز مثل سويتش 2 شبكة عالمية من المطورين ومصانع تجميع في آسيا وفرق تسويق في أمريكا وأوروبا، فإن نقطة الضعف لا تكون بالضرورة اختراقاً معقداً من قراصنة،
بل ربما خطأ بسيط.
بالضبط، قد تكون ببساطة موظفاً غير راض أو خطأ بشري في إعدادات الخصوصية لخادم سحابي.
طيب، إذا كانت نينتندو تفشل في حماية معلومات ألعابها، فكيف يمكن للمستهلكين أن يثقوا بحياتهم لتقنيات ووعود لم تكتمل بعد؟ هذا ينقلنا مباشرة إلى تحديثات تسلا.
القيادة الذاتية موضوع شائك.
تحديث تسلا الربيع لعام 2026 يقدم ميزات ما يعرف بالروبوتاكسي لسيارات موديل 3 وموديل واي الموجودة حالياً لدى المستهلكين. الهدف الواضح هو منافسة شركة ويمو، لكن عندما ندقق في المصادر نجد مفارقة غريبة.
ما هي؟
المشروع التجريبي لتسلا في مدينة أوستن لا يزال يعتمد على سائقي أمان بشريين خلف المقود، بالإضافة إلى مشغلين عن بعد يتدخلون للقيادة عند الطوارئ. ألم يكن إيلون ماسك قد وعد بوجود 500 سيارة تعمل بدون أي إشراف بشري بحلول هذا الوقت؟
وهذا يطرح سؤالاً مهماً للغاية حول معضلة التوقعات مقابل الواقع. في سباق القيادة الذاتية، نحن نشهد تشكلاً لما يعرف بالثلاثة الكبار تسلا وأويمو وأوبر. كلهم يسعون للهيمنة على سوق بمليارات الدولارات، لكن باستراتيجيات متضاربة تماماً.
كيف تختلف استراتيجية تسلا عن البقية؟
تسلا تعتمد على نهج طرح التحديثات البرمجية عبر الهواء لسيارات المستهلكين الحالية اعتماداً على الكاميرات فقط، وتحاول الآن تعويض النقص في جاهزية الذكاء الاصطناعي الكامل باستخدام مشغلين عن بعد متمركزين داخل الولايات المتحدة. المبرر هو أن هذا يوفر أماناً أعلى وموثوقية وتقليلاً للتكلفة على المدى الطويل.
مهلاً، دعني أستوعب فكرة المشغل عن بعد. هل هذا يعني أن هناك شخصاً يجلس في غرفة تحكم وينظر إلى شاشات ليقود سيارتي في الشارع باستخدام أجهزة تحكم إذا ارتبك الذكاء الاصطناعي؟
نعم، هذا هو المبدأ.
ماذا لو حدث انقطاع في شبكة الإنترنت أو تأخر في الاتصال لثانية واحدة وسيارة تسير بسرعة عالية؟
هذا بالضبط هو التحدي التقني والتشريعي الأكبر، ولذلك نجد أن شركة وايمو اتخذت مساراً مختلفاً.
وايمو تعتمد على مستشعرات مختلفة، أليس كذلك؟
صحيح، هي تعتمد على مستشعرات باهظة الثمن مثل مستشعرات الليزر أو اللايدر، وقد توسعت بالفعل في أكثر من 12 مدينة. لكن لتقليل التكاليف التشغيلية الباهظة، تشير المصادر إلى أن وايمو تعتمد على عمالة ومشغلين عن بعد من الفلبين.
إذن هنا يكمن الاختلاف.
نعم، هنا نرى اصطداماً واضحاً. استراتيجية تسلا تركز على مشغلين محليين أمريكيين لتجنب تأخير الاتصال ومخاطر التشريعات، بينما وايمو تختار التوسع السريع وخفض التكاليف عبر الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات البشرية التي تدعم ذكائها الاصطناعي. المشهد التنافسي هنا ليس فقط حول الخوارزميات، بل حول من يمكنه بناء نموذج عمل قابل للاستدامة مع الحفاظ على وهم الاستقلالية التامة للسيارة.
إذن نحن محاصرون في عالم يتحرك بسرعتين مختلفتين تماماً. لقد رأينا اليوم قفزات تكنولوجية مذهلة، معالجات تحتكرها شركات الذكاء الاصطناعي لتشغيل خوادم عملاقة.
وحواسيب الكمية ستصل بنهاية العام لقدرات شبه إعجازية.
والسيارات تتعلم ببطء كيف تقود نفسها وسط منافسة شرسة لتشكيل مستقبل النقل. لكن في المقابل،
رأينا كيف تتعثر البنية التحتية الأساسية بشكل مخيف.
بالضبط، عقود ذكية بملايين الدولارات يتم التلاعب بها لمجرد خطأ برمجي بسيط في التحقق من رسالة رقمية، ومؤسسات صحية تسلب بيانات مرضاها، وربما تكون النسخ الاحتياطية قد دمرت بالكامل ولا تملك المؤسسة سوى التستر على الأمر لعام كامل.
الفجوة بين الابتكار والأمان تزداد اتساعا يوما بعد يوم،
وهذا يبرز بشكل واضح أهمية أن نكون على دراية بكل هذه التحولات. التكنولوجيا اليوم لم تعد مقتصرة على الأخبار التقنية المتخصصة، يعني إنها تلامس كل تفاصيل حياتنا.
أجهزة الكمبيوتر ستصبح أغلى ثمناً وأندر،
وبيانات المستمعين الطبية التي سلموها للمستشفى منذ سنوات قد تكون تباع الآن بالعملات المشفرة، والسيارة التي تسير بجوارهم على الطريق السريع قد يكون يقودها شخص يجلس في قارة أخرى، أو خوارزمية ذكاء اصطناعي لا تزال قيد التجربة. إدراك هذه الحقائق لم يعد ترفاً، بل هو ضرورة لتأمين مستقبلنا الرقمي.
كلامك صحيح، المعرفة هي حقاً خط الدفاع الأول. عندما يفهم المستهلك آليات عبور السلاسل اللامركزية ويدرك هشاشة التشفير أمام الحوسبة القمية، ويفهم الفرق بين وعود القيادة الذاتية وحقيقة المشغلين عن بعد، فإنه يستطيع اتخاذ قرارات أفضل بشأن أين يضع أمواله وبمن يثق ببياناته.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة يجب أن نتوقف عندها مطولاً، وربما تكون استفزازية بعض الشيء. إذا كانت الأبحاث تؤكد أن الحوسبة الكمية ستصل بنهاية هذا العام 2026 إلى القدرة الفعلية على كسر تشفير الإنترنت الحالي؟
وهي قدرة مرعبة كما ذكرنا.
في الأمر والإبلاغ عنه، فهذا يطرح سؤالاً عميقاً جداً.
ما هو هذا السؤال؟
ماذا سيحدث لبياناتنا الطبية والمالية الأكثر حساسية خلال هذه الفجوة الزمنية الانتقالية؟ ماذا لو أن كبرى الاختراقات اليوم لا تحدث لطلب فدية فورية؟ ماذا لو أن هناك قراصنة وتيانات دولية تقوم الآن بجمع وسرقة أطنان من البيانات المشفرة فائقة السرية، ويحتفظون بها بهدوء في قبو رقمي، في انتظار تلك اللحظة الكمية التي ستتيح لهم فك تشفير كل شيء دفعة واحدة؟
يا إلهي، تخزين البيانات الآن لفك تشفيرها لاحقاً، سيناريو مخيف حقاً.
هل هناك قنبلة موقوتة في تاريخ الإنترنت تنتظر اللحظة الكمية للانفجار؟ فكروا في ذلك أيها المستمعون في المرة القادمة التي تقومون بها بإدخال كلمات مروركم. شكراً لانضمامكم إلينا في هذا الاستكشاف المتعمق. إلى اللقاء في نقاش قادم.
إلى اللقاء.